التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، تحية طيبة. هذا فارس عمر ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ الفترة كالمعتاد بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها اليوم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد الرئيس جورج دبليو بوش السبت أهمية التحلي بالصبر فيما يتعلق بالنتائج المرجوة من الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق. وقال الرئيس الأمريكي في كلمته الإذاعية الأسبوعية اليوم إن النجاح الذي تحقق خلال الشهرين الماضيين أظهر أن الأوضاع على الأرض يمكن أن تتغير، وهي تتغير بحسب تعبيره. وأضاف بوش: لا يمكن أن نتوقع أن تحقق الاستراتيجية الجديدة التي ننفذها نجاحا بين عشية وضحاها على حد تعبير الرئيس الأمريكي. ومن المتوقع أن يسعى بوش إلى تعزيز قضية الدفاع عن بقاء القوات الأمريكية في العراق عندما يلقي خطابا يوم الثلاثاء المقبل، هو الثاني من نوعه، أمام المؤتمر السنوي لجمعية قدامى المحاربين الأمريكية في مدينة رينو بولاية نيفادا. وقال بوش: سأركز على الشرق الأوسط، ولماذا يعد قيام عراق حر وديمقراطي مهما لمستقبل هذه المنطقة الحيوية ولأمن أمتنا بحسب تعبيره. جرت في الأردن السبت مراسم دفن الرئيس العراقي الأسبق عبد الرحمن محمد عارف الذي توفي في مدينة الحسين الطبية في عمان فجر الجمعة عن 91 عاما. وقال القائم بالأعمال العراقي في العاصمة الأردنية تحسين علوان في تصريح بثته فرانس بريس إن مراسم الدفن جرت في مقبرة شهداء الجيش العراقي في المفرق. وجاء في النبأ أن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني شارك في المراسم ممثلا لرئيس الجمهورية جلال طالباني، كما حضر المراسم الشيخ حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق والسفير العراقي في الأردن سعد جاسم الحياني، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الجالية العراقية وقادة وزعماء وأساتذة وسياسيين سابقين. في بغداد قالت الشرطة العراقية إن سيارة ملغمة قتلت 7 أفراد وأصابت 30 بجروح في منطقة الكاظمية. ونقلت رويترز عن مصادر الشرطة أن الضحايا من المدنيين. ووقع الانفجار في وقت تشهد مدينة بغداد حاليا انتشارا كثيفا لقوات الأمن في خطة تهدف إلى توفير أفضل الظروف الأمنية لآلاف من الزوار الذين يتوقع توجههم إلى مدينة كربلاء يوم الثلاثاء لإحياء مراسم الزيارة الشعبانية، وهي المناسبة التي تحيي ذكرى ولادة الإمام المهدي. وفي سياق متصل صرح ناطق عسكري عراقي السبت بأن حظرا مفتوحا على حركة السيارات فرض على بغداد اعتبارا من 6 مساء بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر. وقال الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا الموسوي إن الحظر فرض من أجل حماية المدنيين. في تركيا ذكرت مصادر عسكرية السبت أن 10 من المسلحين الانفصاليين الكرد وجنديين قتلوا في اشتباكات في جنوب شرقي البلاد، وأصيب جندي تركي أيضا في الاشتباكات المستمرة في إقليم شرناك منذ 3 أيام قرب الحدود مع العراق. ونقل عن مصادر في الجيش التركي أن المزيد من المتشددين من أعضاء حزب العمال الكردستاني المتمركزين في شمال العراق يحاولون عبور الحدود، وأن الجيش عزز مواقعه هناك. في الكويت أعلن السبت أن وزيرة الصحة الكويتية معصومة المبارك قدمت استقالتها بعد أن لقي مريضان حتفهما في حريق بمستشفى الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا عن وزير الخارجية الشيخ محمد السالم الصباح قوله إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سيتخذ قرارا حول ما إذا كان سيقبل الاستقالة. يذكر أن المبارك هي واحدة من امرأتين في مجلس الوزراء الكويتي. في بيروت أفاد مسؤول لبناني طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس بأن السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة غادر البلاد في 17 من آب بعدما أبلغ السلطات اللبنانية أنه تلقى تهديدات باعتداءات على منزله أو مقر السفارة. ختم الموفد الفرنسي جان كلود كوسيران السبت مهمة في بيروت استمرت 3 أيام، وفي تصريحات أدلى بها قبل مغادرته شدد الموفد الفرنسي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها ضمن المهل الدستورية الخريف المقبل. وأضاف أن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير سيزور لبنان مجددا في موعد يحدد قريبا جدا. في باريس أعلنت عائلة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ريمون بار السبت وفاته عن عمر يناهز 83 عاما. في اليونان ذكرت السلطات السبت أنه تم إخلاء دير وأغلق الطريق السريع الرئيسي بين أثينا ومطارها الدولي عندما اندلع حريقان في غابات بالقرب من العاصمة اليونانية. أخيرا وفي بنغلاديش عادت الحياة إلى العاصمة داكا من جديد يوم السبت بعد أن خففت السلطات من حظر للتجوال فرض في أعقاب اشتباكات بين طلبة جامعيين والجيش الأسبوع الماضي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أطيب تحية لمستمعينا الأعزاء أينما كنتم، مني فارس عمر ومن المخرج ديار بامرني في هذه الفترة التي تتضمن قراءة لأبرز ما نشرته صحف عراقية وأمريكية في الشأن العراقي. كما تستمعون في هذه الساعة سيداتي وسادتي إلى تقرير عن الحراك الذي تشهده الساحة السياسية، ومتابعة عن مخاوف الطفل حين يذهب لأول مرة في حياته إلى المدرسة، وتقرير ثالث عن دورة التدريب على الحاسوب في أكبر مناطق بغداد الشعبية، ونختتم هذه الفترة بحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعينا الكرام، المساعي التي تبذلها القوى السياسية لإيجاد مخرج من الوضع الحالي في تقرير من ليث أحمد.
بالرغم من الحوارات التي تجري بين الجهات السياسية مختلفة لاحتواء الأزمة السياسية وتفعيل عمل الحكومة التي شهدت انسحاب وزراء العديد من الكتل، كان آخرها انسحاب وزراء القائمة العراقية، إلا أن المنسحبين يصرون على موقفهم المشروط بتلبية المطالب التي تقدموا بها إلى رئيس الحكومة. رئيس الجمهورية جلال طلباني أشار إلى أن العملية السياسية لن تتوقف إذا أصر الآخرون على الانسحاب.
نعتقد أن المسيرة ستتواصل ولن تتوقف، مع احترام من الرأي ورغبة القادة القوى الأخرى في الانسحاب من الحكومة.
رئيس الوزراء نوري المالكي أشار في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر إلى أن المطالب التي تقدمت بها القوائم التي سحبت وزراءها سوف تناقش في اجتماع قادة الكتل السياسية الذي يمهد له اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني.
الاجتماع الذي سيعقد لاحقا هو اجتماع القمة، سيناقش في لجان تخصصية كل هذه المطالب للوقوف عليها، إن كانت ضمن السياقات الدستورية وممكنة التنفيذ فتنفذ فورا، وإن كانت مخالفة للدستور قطعا لا نعمل ضد الدستور احنا صوتنا عليه. وهكذا أعتقد بأن المطالب سوف تكون جزء تكميلي للعملية السياسية. حينما تتحرك العملية السياسية تكون الاستجابة للمطالب قضية جدا طبيعية.
ويبدو أن خلافات جوهرية قد حالت دون عقد اجتماع قادة الكتل السياسية، بالرغم من تصريحات مسؤولين كان من بينهم رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني بقرب عقد هذه القمة، الأمر الذي قد يضطر فيه رئيس الوزراء إلى ملء الحقائب الوزارية الشاغرة إذا لم تتحقق عودة الوزراء المنسحبين، وهو ما أكده المالكي.
المرحلة الأولى نعمل من أجل إعادتهم إلى الحكومة، ولكن قطعا حينما لا نستطيع أو حينما يتخذ الأخوة قرارا بأن لا يكونوا جزء من العملية السياسية أو جزء من الحكومة، قطعا لا سوف لن تبقى الوزارات شاغرة، لابد وأن هذا الاتفاق يذهب باتجاه إيجاد البدائل.
وبالرغم من عدم استطاعة ملء الحقائب التي تنازلت عنها الكتلة الصدرية قبل بضعة أشهر، إلا أن المالكي بدا واثقا هذه المرة، والسبب قد يعود إلى الاتفاق الرباعي الذي جمع حزب الدعوة مع المجلس الأعلى الإسلامي والحزبين الكرديين الرئيسيين، والذي أكد فيه رئيس الجمهورية عقب توقيع الاتفاق بأنهم الآن لديهم الأغلبية النيابية للمصادقة على التعديلات الوزارية.
نحن عندنا أغلبية، والأطراف الأخرى التي ستشترك معنا أيضا لها عدد كافي من النواب، ونحن أيضا لم نغلق الباب على أحد، ونتمنى أن نتوصل الاتفاق مع إخوتنا في التوافق ومع الجماعات الأخرى أيضا، وبالتالي لا تخاف على مصيرنا في البرلمان.
إلا أن المقاعد التي تمتلكها الأحزاب الأربعة داخل مجلس النواب أقل من العدد الذي قد يتيح المصادقة على التعديلات، أي بالأغلبية المطلقة، مما قد يؤثر على إجراء التعديلات. وبهذا الصدد يقول رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري:
الحصول على الأغلبية المطلقة إن لم تكن متعذرة فهي متعسرة في الحقيقة في مجلس النواب. أنا لا أقول أنها مستحيلة، ولكنها صعبة جدا، وأعتقد سيواجه صعوبة في إمكانية تمرير هذا الخيار.
ومن المحتمل ألا تصوت الجهات المنسحبة على التعديلات التي قد يقوم بها رئيس الوزراء، فجبهة التوافق وبحسب عضوها عبد الكريم السام الرأي أشارت إلى أن مسألة التصويت ستكون خاضعة لثوابت معينة لدى الجبهة حتى وإن لم تشارك في الحكومة.
موضوع التصويت وغيره هذا كل شيء يجري في حينه ويعتمد على الترشيحات، ولكن أنا أعتقد وأكاد أجزم أن المالكي لا يستطيع أن يخرج من الدائرة الضيقة التي حشر نفسه فيها، لكننا نأمل إن شاء الله أن تستطيع الحكومة القادمة أن تنقذ العراق من ما وصل إليه من محن وشدائد.
أما أطراف الاتفاق الرباعي فإنها ستتحرك على باقي الجهات، لا سيما المستقلون داخل مجلس النواب، للحصول على أصواتهم للتعديلات الوزارية، فيما لو رفضت الكتل المنسحبة العودة إلى الحكومة، والحديث لرئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب فؤاد معصوم:
بالتأكيد الوزراء المرشحين إذا لم يحظوا بموافقة الأكثرية البرلمانية لا يكونوا وزراء، فعندما ترشح وزراء لازم في نفس الوقت تعمل من أجل كسب تأييد داخل المجلس، مجلس النواب.
إذن ستكون هناك تحركات على كتل أخرى.
بالتأكيد، بالتأكيد.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نجدد التحايا لمستمعينا الأعزاء من إذاعة العراق الحر. اليوم الأول لتوجه الطفل إلى المدرسة رحلة إلى عالم مجهول على طريق محفوف بالمخاوف، والأرجح أن كثيرين منا يحضرهم مشهد آباء وهم يجرون أطفالهم جرا إلى المدرسة مع بدء العام الدراسي، أو أنهم كانوا أنفسهم أبطالا في هذا الصراع. رأي الخبراء في معالجة الهواجس التي تستبد بالطفل يوم تجربته الأولى مع المدرسة في تقرير أحمد الزبيدي.
من منا لا يتذكر أيامه الأولى في المدرسة وما رافقها من خوف من عالم لم نراه من قبل. هذا الخوف الذي يتولد لدى طلاب المراحل الابتدائية كان مثار بحث ودراسة لدى عديد من علماء النفس من أجل إخراج الطالب في أول أيامه من خوفه أو اندهاشه لدخول هذا العالم الذي أصبح فيه وحيدا بعيدا عن أهله ولو لساعات قليلة. ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وتسجيل عدد من الأطفال في الصف الأول الابتدائي، تبدأ حيرة الأهل من جهة وعذابهم مع أبنائهم الذين يرون فيهم صورة مشرقة للمستقبل، وبين انزعاجهم هم من ضرورة الانضباط وتحضيرهم للدروس. وهنا برزت الحاجة لإيجاد أسلوب يقتنع به الطالب للذهاب إلى المدرسة. إحدى منظمات المجتمع المدني في سليمانية وهو معهد أبل أعد دراسة علمية لإخراج الأطفال من خوفهم هذا من خلال دراسة عدد من تجارب إحدى بلدان العالم. ولمعرفة هذا الأسلوب الجديد تعالوا معنا لنستمع إلى مدير معهد أبل سردار صوفي.
تخفيف العبء اللي على الطفل قبل ما يروح يدخل المدرسة، لأنه هو بالبيت لا قانون ولا واجب بيتي ولا صبورة ولا رحلة يضايق الطفل، ما عنده أي شيء، يقدر يغيب ما يغيب كيفه، بس يروح المدرسة يشوف أولا يصطدم ويا مثلا يمكن مدير ما يحب وجهه، يمكن أطفال يعني تعاملهم صعب، يمكن معلم ما عنده مستوى اللي يعني. إحنا نحاول بطريقة عرض المشروع نعلم الآباء والمعلمين والمعلمات والمدراء اللي حسب ما اللي قبل أسبوع سوينا لهم دورة حتى يفهمون الوضع والطريقة. عرضنا عليهم فيلم وصور حتى يخففون العبء. مثلا عندنا طريقة الاستقبال، شلون اللي يستقبلوا الطفل. الطفل قبل ما يدخل المدرسة يحتاج يمكن 3-4 شهور بالروضة يصنع له فتشي مثل باكيت، انه آباء والمهات يخلوا بي حلويات ولا نستلة ولا مثلا سيارة حلوة اللي الطفل يحبها، يكون كشي مفاجئ لما يدخل المدرسة أول يوم هناك يودي بيها هدية للآباء والمهات مشتري لهم. يعني هذا يكون دليل انه الاباء والامهات يحبون اطفالهم، الطفل يحس بالثقه، يحس بانه المدرسه شيء مرغوب من الكل.
هنالك مخاوف مثلا لدى الطلبه الجدد من وجود عقاب شديد لهم، كيف ستستطيعون اخراج الطالب في مراحله الاولى من هذا الخوف؟
تقليل الخوف هي مسؤوليه جماعيه، مسؤوليه الكل، كلنا لازم نتكاتف، مدير التربيه، المعلم، المدرس، الاباء والامهات، كلنا لازم نتكاتف. يعني يوجد مشاكل لا حول ولا قوه، بس إذا ما نحاول ما نجرب ما ننجح. يعني يمكن الواقع بسليمانية أهدأ، نقدر نجرب هنا إن شاء الله بعد مدة بكركوك وبعدين ببغداد وبعدين بعدين بعدين.
طيب هذا الأسلوب في أي من البلدان متبع؟
هذا بصورة عامة في ألمانيا متبع وأنا ساكن هناك صار 100 سنة ويستخدموا هذا، بس هو هناك من تطور هذا الأسلوب.
أيضا هنالك مشكلة هي علاقة الطلبة الكبار بالعمر مع الطلبة الأصغر عمرا، يعني هنالك ترأس إن صح التعبير ومحاولات للمضايقة. هل هنالك فنية مثلا عقد دورات أو ندوات في تلك المدارس للطلبة الكبار من أجل أن يراعوا حقوق هؤلاء الطلبة الصغار؟
إيه، بهذا مشروعي آني هنا الطلاب اللي الصف الرابع هناك لأنه الابتدائي لحد الرابع يهتمون بالطلاب اللي بالصف الأول. مثلا كل طالب الصف الرابع يلزم أي طالب صف أول يوديه لغرفته لشعبته، وذاك السنة هو مسؤول عن ذاك الطالب، والطالب الصغير أصغر يقول يعني هذا السنة هو مسؤول، أخوي الكبير مثلا ولا هذا الصديق الكبير شي يسموه هو مسؤول عني، إذا كان عندي مشكلة أروح له بالساحة وما حد ما يقدر يضربني. والطالب اللي صف رابع منه يقول أني قائد، أني أدير طالب السنة كلها وناس يحتاجوني، أني أدير. يعني يتعود يتعلم القيادة. حتى إذا طالب ضعيف شخصيته بصف الرابع يقول أني شخصيتي مثل طلاب الأخر اللي يديرون طالب، ما عندنا فرق، لازم أني من أتجدد معلوماتي ولياقتي وكفاءتي، وأني من مو ناقص، ما أحس بناقص بعد.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
إذاعة العراق الحر.
لا خوف تشد يراق
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخكم المناسب.
كنت أظن حبي كفاية، كنت أظن أنك سعيد، كنت بوجودك معايا رمز لل حب الفريق. كنت أظن حبي كفاية، كنت أظن أنك سعيد، بوجودك معايا رمز للحب الفريق بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد مبروك الحب الجديد لك ما لا حدود كنت كل معنى بحياتي كنت انسي والوجود عمري احلامي وذاتي حب لك ما لا حدود كيف انسى ذكرياتي وامسح حروف القصيد وكيف انسى ذكرياتي وامسح حروف القصيد بس يبدو في النهاية ابقى من غيرك وحيد بس يبدو في النهاية ابقى من غيرك وحيد مبروك الحب الجديد فرحة ما تدوم ابتدى الغيم بسمايا صعب تبديد الغيوم كل حلم له نهاية كل فرحة ما تدوم ابتدى الغيم بسمايا صعب تبديد الغيوم وبعد أفراح وهنايا زاد دنياي بجليد وبعد أفراح وهنايا زاد دنياي بجليد بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد مبروك الحب الجديد
مستمعينا الكرام نقدم الآن مطالعة لأبرز ما كتبته الصحف الأمريكية عن الشأن العراقي يقدمها أياد الجيلاني
مستمعينا الأعزاء مع أطيب تحياتي لكم أدعوكم إلى جولتنا على الصحافة الأمريكية التي نستهلها بتقرير نشرته الواشنطن بوست تنقل فيه عن القائد الأمريكي المشرف على المنطقة المضطربة الواقعة إلى الجنوب من بغداد الجنرال ريك لينش قوله الجمعة إن خفضا في عدد القوات هذه السنة ضمن منطقته سيكون بمثابة خطوة كبيرة إلى الوراء من شأنها أن تتيح للمتمردين العودة السريعة الكفيلة بعرقلة قوة الاندفاع التكتيكية لقواته في كبح أعمال العنف بحسب تعبير لينش الذي تابع قائلا أنا بحاجة إلى القوات في حيز القتال الذي أشرف عليه إلى حين تمكننا من نقل المسؤولية إلى الجيش والشرطة العراقيين وهو أمر لن يتحقق قبل عيد الميلاد. الجنرال الأمريكي كان يتحدث مع الصحفيين بوزارة الدفاع في واشنطن عبر الأقمار الصناعية وجاء تعليقه بعد يوم واحد من دعوة السناتور الجمهوري جون وارنر الرئيس بوش إلى الكشف بحلول 15 من أيلول المقبل عن خطة للمباشرة في سحب قوات أمريكية حتى بأعداد صغيرة رمزية قبل عيد الميلاد وهي خطوة وصفها المشرع الأمريكي بأنها بمثابة رسالة إلى القادة العراقيين تؤكد بأن الالتزام الأمريكي في العراق ليس مفتوح الأمد كما جاءت تصريحات الجنرال لينش في عقب تقرير نشرته الجمعة صحيفة لوس أنجلوس تايمز أشارت فيه إلى أن من المتوقع تقديم رئيس هيئة الأركان المشتركة جنرال المارينز بيتر بيس مشورة إلى الرئيس بوش بأن يخفض عدد الألوية القتالية الأمريكية في العراق إلى النصف ما سيخفض عدد القوات هناك من مستوياتها الحالية البالغة ما يزيد عن 160 ألفا إلى أقل من 100 ألف فرد إلا أن المتحدث باسم بيس أكد لاحقا بأن التقرير غير صحيح وبأنه لم يعرض أي توصيات ولم يتخذ قرارا في شأن أي توصيات لحد الآن. أما صحيفة نيويورك تايمز فنشرت تعليقا تعتبر فيه أن التقييم الاستراتيجي القومي الذي صدر الخميس يشير بوضوح إلى أن العراق على الرغم من الزيادة الأخيرة في حجم القوات الأمريكية هناك قد فشل في تحقيق المصالحة السياسية الكفيلة بتهيئة ظروف الأمن على المدى الطويل والنمو الاقتصادي للبلاد إلا أن التقييم لم يتطرق إلى ما يعيق تحقيق هذه المصالحة ويمضي التعليق إلى أن العراق لم يزل يتعرض إلى العنف والخوف ولكن الأهم بالاستناد إلى معلقين ومسؤولين عراقيين هو أن العراق قد تحول إلى أمة خليوية تنشطر وتعاود الانشطار إلى مناطق نفوذ متنافسة تراهن على استمرار الفوضى بدرجة تفوق سعيها إلى المصالحة وتتابع الصحيفة بأن الحكومة المركزية فيما يتعلق بمعظم العراقيين في معظم المناطق باتت إما غير مرئية أو عديمة المعنى فلقد تحولت محافظات بل وحتى بعض الأحياء السكنية إلى ساحات تجري وتحسم فيها النزاعات على السلطة والنفوذ وهكذا بحسب التعليق بات الشيعة والسنة والأكراد أو بعض عناصر هذه الفئات تعتبر أنها قادرة على الأداء بشكل أفضل لو عملت بمفردها وتخلص الصحيفة في تعليقها إلى أن العديد من العراقيين لو رأوا حكومتهم وهي تعمل موحدة في الوقت الذي يراهن الكثيرون على إبقائها ضعيفة سيعتبرون ذلك مدعاة للذعر وليس للابتهاج.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نبقى مع عالم الصحافة وعرض لأبرز ما قدمته الصحف العراقية من أعداد وتقديم محمد قادر.
اشتركت معظم الصحف العراقية بنشر خبر وفاة الرئيس العراقي الأسبق عبد الرحمن عارف في عمان عن عمر يناهز 91 عاما. وفي الوقت الذي نشرت جريدة الاتحاد التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني أن الرئيس جلال طالباني يعزي الشعب العراقي برحيل رئيس الجمهورية الأسبق عبد الرحمن عارف، قالت الصحيفة عنه في مكان آخر من صفحتها الأولى: السيد عارف هو سياسي وعسكري عراقي شغل منصب رئيس الجمهورية في العراق من 16 من نيسان لعام 1966 إلى 17 من تموز عام 1968، وكان عبد الرحمن عارف أحد الضباط الذين شاركوا في ثورة تموز لعام 1958. وبعد وفاة شقيقه عبد السلام عارف، تقول الصحيفة: أجمع القياديون في الوزارة باختياره رئيسا للجمهورية أمام المرشح المنافس رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز ليكون ثاني رئيس للجمهورية في العراق وثالث رئيس دولة أو حاكم بعد إعلان الجمهورية وبحسب الاتحاد. هذا وإلى المدى، وتحت عنوان العراقية تقرر الانسحاب والتوافق لا تنوي العودة إلى الحكومة، نشرت الصحيفة قرار الكتلة العراقية انسحابها من الحكومة لتنقل عن النائب عن الكتلة العراقية أياد جمال الدين أن الانسحاب اتخذ وبصورة نهائية. من جانب آخر، تقول الصحيفة: أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الجمعة أن وزراء جبهة التوافق لا يعتزمون في الوقت الحاضر العودة عن استقالاتهم من الحكومة، مشيرا إلى أن وزراء جبهة التوافق قد يعودون عن استقالاتهم بعد الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتها إجراء إصلاحات وإطلاق سراح معتقلين من أعضائها، مؤكدا أن ذلك شرط مسبق بحسب تعبير الهاشمي. نكمل مع المدى، ونقرأ أيضا أن قيادة عمليات بغداد بدأت بإجراء استنفار واسع لقطاعات الجيش والشرطة استعدادا لإجراء مراسيم الزيارة الشعبانية والمقامة في كربلاء المقدسة من كل عام، هذا وحظر لتجوال المركبات في كربلاء. أما على الصعيد الخدمي، 300 مليار دينار دعم وزارة الزراعة للفلاحين، و450 مليون دينار لتأهيل ميدان النجف. ننتقل إلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان التي أبرزت في خبرها الرئيس، وبعيدا عن سخونة الأحداث السياسية، أبرزت خبر شمول المتقاعدين والكسبة وإضافة البناء بقروض العقاري. وأكد مدير عام المصرف العقاري للزمان شمول ذوي الشهداء بأولوية تمشية معاملاتهم بصورة أسرع، وكذلك الأرامل والأسر المهجرة، كما أوضح الشروط والضوابط اللازمة لمنح القروض، نافيا اشتراط أن يكون الكفيل الضامن موظفا من داخل المصرف العقاري، وعلى حد ما ورد في الصحيفة. ومن عناوينها أيضا: إطلاق وكيل وزارة العلوم بعد يوم من اختطافه، وانسحاب القوات البريطانية من البصرة خلال أسبوعين، ونقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية. أما في الصباح الجديد، الوزير الفرنسي كوشنر: القادة في المنطقة الخضراء أصدقاء، ولكن التقاتل يتم باسمهم. تمهيدا لشن عمليات جوية وبرية، الحرس الثوري يواصل قصف قرى كردستان العراق، والميليشيات تقسم شبكة الكهرباء الوطنية إلى إقطاعيات وتحرم بغداد منها. هذا ويقول عنوان آخر للصباح الجديد: بسبب الاكتئاب والتوتر والتعرض للإشاعات، ارتفاع حالات العقم لدى العراقيين. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر. في مدينة الصدر التي تمتد شرقية بغداد مئات المدارس، المتوسطة والإعدادية منها فقط تربو على 400 مدرسة، وتعاني مدارس المدينة عموما من نقص مزمن في المستلزمات، ومنها نقص أجهزة الكمبيوتر والحاجة إلى تدريب المعلمين والطلاب على استخدامها. مديرية تربية مدينة الصدر اتخذت خطوة متواضعة لمعالجة هذا الوضع، ويتبدى حجم المهمة في دورة التدريب التي نظمتها المديرية ورأي مشاركين فيها. التفاصيل مع عماد جاسم.
دورات مكثفة ضمن حملة تتبناها مديرية تربية مدينة الصدر لتعليم المعلمين الحاسوب بإشراف وزارة التربية وبمساعدة بعض المنظمات العالمية، ويحاضر بها أساتذة مختصون وفق منهج حديث. هذا ما أكده السيد محمد حسين المشرف على هذا البرنامج، وهو مدير قسم الحاسوب في مديرية تربية مدينة الصدر.
قمنا بإقامة أكثر من دورة لإشراك أكبر عدد ممكن من المعلمين والمدرسين والمتدربين المديرية تنسيق مع اليونيسيف.
يعني ممكن يعني نتعرف على آلية منح الدورات، كيف هو تعطش المعلمين والمدرسين من مختلف متوسطة والإعدادية، وهل تكفي أعداد الحاسوب؟
مديرية التربية مدينة الصدر لديها أكثر من 400 مدرسة بين متوسط وإعداد. الحواسيب التي تتوفر لدينا في هذا القسم معدودة، يعني لا يزيد عن 20 حاسب. لدينا من هذا العدد الهائل من المدارس 15 مدرسة فقط مشغولة بدراسة الحاسوب، ولدينا خطة مستقبلية لزيادة عدد المدارس التي يمكن أن درس فيها مادة الحاسوب. قمنا أكثر من دورة بالتعاون مع وزارة التربية، مركز المعلومات والاتصالات في مركز الوزارة، ومنظمة اقرأ الإنسانية أيضا، وبرنامج ICT التدريبي اللي هو ممكن أن يكون بالتنسيق مع وزارة التربية ومديرية التربية مدينة الصدر الثانية. لكن نحس أن هذا العدد المشارك في الدورات نعتبره قليل قياسا إلى 1000 معلم ومدرس في مدينة الصدر.
أمل نعيم معلمة من مدينة الصدر من المشاركات بهذه الدورات، وأوضحت أن هكذا مشاريع ستكون قاصرة إذا لم تنفذ بآليات صحيحة وتدعم بشكل أكبر.
بالنسبة لي وحتى بالنسبة لزميلاتي اللي هسه وياي، يعني كلش بيها قصور، يعني من ناحية إنه هسه الدورات اللي هسه نشوفها إحنا، يعني هسه إحنا نداوم بيها، فتشي كلش مبتدأ وكلش متأخر، يعني قياسا بالنسبة للدورات اللي للعالم المتطور، يعني دورات متطورة وين وصلت العالم، وإحنا لحد الآن هسه يبدونا بالأبجدية، وشون تفتح نافذة وشون تغلق نافذة وشون تسد الحاسبة، يعني هاي أشياء كلش متأخرة، متى تخدمنا بصراحة؟ يعني احنا نريد دورات أكثر تطور أكثر. ثاني شيء يعني بالنسبة للحاسوب، الحاسوب كلش عدد قليل يعني يجهزون بي الدورة، يعني كل احنا ايش كم مشترك، يعني ما جايبين لنا غير 20 حاسبة، يعني شو تريد تكفينا؟ وثاني شيء حتى الوقت يعني محدود بالنسبة لنا.
الكثير من المعلمات والمدرسات اشتكوا من عدم وجود أجهزة كمبيوتر في المدارس.
اي طبعا هاي يعني فدت شيء كلش واضح، يمكن كلها تعرف به، يعني مدارسنا تفتقر الأجهزة اللي أبسط شيء اللي هو الكمبيوتر اللي هسه متوفر في كل مكان. احنا المدارس كلش قليل، يعني هسه حتى حاسوب للمدارس ماكو، يعني احنا معلمات والمفروض احنا بدنا نعلم جيل ونريد نفتح آفاق أكبر وأوسع، حاسوب ما متوفر عندنا، يعني احنا حتى نريد ببيوتنا موجود حاسوب ماكو، لا بالبيت لا بالمدرسة ما يجهزونا. ثاني شيء المعلومات اللي درسناها، يعني يفترض انه ها كلها نتعلمها ونستمر نتذكرها، يعني يقول لك بعد السنة الجاية يلا نفتح دورة ثانية، زين احنا من السنة الجاية احنا هاي المعلومات كلها حتتبخر من عندنا. فلذلك هيش حملات يعني حتكون قاصرة اذا ما تكون جادة بالفعل. ثاني شيء احنا نريد دعم يعني حقيقي، بدنا نشوف احنا وزارة التربية ماخذتها بس شيء شكلي. يعني
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
والله وحشني موت، والله وحشني موت، خاف بعدك أموت، والله وحشني موت، خاف بعدك أموت، قلبي لو من حديد ذاب وانت بعيد، لو خسرتك حبيبي شلون أحب من جديد،
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة.
أهلا بمستمعنا الكرام، وموعد آخر جديد مع برنامج نوافذ مفتوحة الذي يجيب على رسائلكم البريدية والإلكترونية التي حملت في طياتها التحيات وآراء عن الوضع الراهن في العراق ورغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي، ود وحبابي لي بجنحك سلام.
ستشاركني في حلقة اليوم الزميلة سميرة علي مندي. أهلا سميرة.
أهلا ديار، وأهلا بمستمعينا وبأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة.
سميرة، خلال الفترة الماضية استلمت الإذاعة العشرات من الرسائل والمكالمات الهاتفية تستنكر فيها العمل الإجرامي الذي وصفوه بالجبان في سنجار، والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات من المواطنين الأبرياء من الطائفة الإيزيدية، وطالبوا بمعاقبة المجرمين، وأكدوا من خلال هذه الرسائل أن الإرهاب أكد مرة أخرى أنه لا يستهدف طائفة عن غيرها، بل يستهدف العراق كله.
كلمات المستمعين أكدت أيضا على الوحدة والعمل على محاربة الإرهاب وبناء عراق جديد يسود فيه الأمان والخير. فنشكر المستمعين الكرام على هذه المشاعر ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الراقدين في المستشفيات والصبر والسلوان لعوائل ضحايا تفجير سنجار. ديار نبقى ويا رسائل المستمعين. والمستمع علي حسون كانت إلى شكوى بالحلقة الماضية تخص ابنه اللي تركه بعمان مع أحد أصدقائه بسبب ظروف اضطرته إلى ترك ابنه والعودة إلى العراق وبعدها منع السلطات الأردنية من دخوله إلى الأراضي الأردنية لأخذ ابنه والعودة به إلى العراق. المستمع علي حسون يطلب المساعدة وإيجاد حل لهذه المشكلة.
مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان أجرت هذا اللقاء مع الوزير المفوض في السفارة العراقية السيد حسين علوان يحيى الذي نصح المستمع علي حسون الذهاب إلى وزارة الخارجية العراقية والبدء بمعاملة إصدار جواز مرور لابنه.
الحقيقة احنا نطلب او اذا يكون الطفل مولود في عمان نطلب ان يكون عنده بيان ولادة صادر من جهات أردنية ومصدق من وزارة الخارجية الأردنية. يزودنا ايضا بالمستمسكات الاخرى اللي هي شهادة جنسية والده وهوية الأحوال المدنية مع الوالدة وهوية الأحوال المدنية مع الوالدة الطفل. وإذا كانوا مسجلين هم في دائرة النفوس في بغداد ما يحتاج أن يقدمون عقد الزواج، بعكس لازم يقدم لنا عقد زواج مصدق حتى نقدر نثبت رعوية الطفل وكون هذا أمه هاي أبوه.
حضرتك اطلعت على مشكلة المواطن علي حسون، شو نصحه؟
نصح المواطن علي حسون أن يراجع وزارة الخارجية طالما هو بغداد وما قدر يدخل الأردن، يراجع وزارة الخارجية الدائرة القنصلية ويأخذ وياه كل المستمسكات اللي هي هوية الأحوال المدنية مالته وهوية الأحوال المدنية مال زوجته، شهادة الجنسية العراقية مالته، يبعث لنا إياها عن طريق وزارة الخارجية. احنا هنا نستند على بيان الولادة الأردني أيضا يكون مصدق، عندك نقدر نصدر جواز مرور للعودة للعراق.
هو يقول انه شغلت يم السفارة.
نعم احنا السفارة من يزودنا بهذه المستمسكات، احنا ذاك الوقت احنا فعلا شغلت عندنا، بس الان اللي مودع عنده طفله ماكو عنده اي مستمسكات تثبت انه هذا الطفل عراقي.
فائق رسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان.
على راسي لا خليك على راسي
على راسي
وبروحي والله فديك على راسي
على راسي
على راسي لا خليك على راسي
على راسي. مستمعينا الكرام بامكانكم المشاركه في البرنامج من خلال الاتصال على الرقم 0770442570. رسالة من المستمعة أم أحمد من السليمانية ذكرت أنها تتكلم باسم أولياء أمور طالبات مدرسة فريشتا العربية في السليمانية بخصوص إدخال درس اللغة الكردية في امتحانات البكالوريا. عائلة أم أحمد مع عوائل أخرى المهجرة من بغداد يشكون من صعوبة تعلم اللغة ما أدى إلى رسوب أكثر الطلاب العرب، وتقول أم أحمد ألا يكفي الضغوطات التي نمر بها تضاف لها مستقبل أولادنا.
ديار هاي المشكلة طبعا يعانون منها أغلبية العوائل العربية العراقية المهجرة في باقي المحافظات. نعم. أيضا مو بس بالسليمانية.
خلينا نشوف رأي أم أحمد حول هالموضوع.
على راسي وعلى راسي
احنا من دول الجماعة المهجرين يسمونا ماكو إجينا من بغداد مثلا اللي مثلا أنا وصلت هالسنة اللي قبل مثلا وصلت قبل سنة هيجي حاطين قانون مثلا أطفالنا ولا يعرفون كلمة واحدة عربي حرف ما يعرفون، حاطين كتاب هالسخناطي بها ثلاث أجزاء بها نصوص وأدب وقواعد.
نعم
أنا كردية طبعا بس أبوهم عربي بس طول عمري ساكنة بغداد، أنا ما أعرف أقراها أنا ما أعرف أستوعبها. طيب الطالب اللي جاي من بغداد اللي ما يعرف حرف كردي ويدخلوها بكالوريا صف سادس يعني شلون راح ينجح؟ أنا لهالسنة نموذج عندنا 97 طلعوا بالمدرسة راتب الكردي. طيب ما معقولة 97 خطية ترجع على مسكردي وإذا جاوبت همينة.
زين أم أحمد أنتوا وصلتوا هالشكاوي لوزارة التربية بحكومة إقليم كردستان، قلتوا لهم كتبتوا عريضة بهذه؟
والله حبيب لا والله أنا هسه كاتبة عريضة وباكر راح أروح للتربية راح أقابل إن شاء الله إن شاء الله إذا أمكن بواسطة طبعا درايب وما أدري شنو.
نعم.
حتى تقدرين تلتقين بواحد اللي هي نائب مدير العام.
نعم أم أحمد احنا نتمنى انه تتواصلون الى حل الى هذه المشكله ونتمنى النجاح الدائم لطلبتنا بانحاء العراق. واهلا ومرحبا بيك
ان شاء الله. قلبي شكرا.
سميرة، نبقى مع رسائل مستمعين ومشاكل العوائل المهجرة. هذه رسالة من عائلة أبو علي في الناصرية، وهي عائلة أخرى مهجرة تشكو من مشكلة أخرى، وهي عدم حصولهم على معونات مالية لحد الآن، ويطلب أبو علي المساعدة والطلب من الجهات المختصة دعمهم في محافظة الناصرية، خاصة العوائل المهجرة ذوي الدخل المحدود.
نحن من المناطق الساخنة في محافظة في العاصمة بغداد، هجرنا إلى المحافظات سنة عام 2006، ولحد الآن لم نحظى برعاية الدولة أو دائرة الهجرة، وزارة الهجرة والمهجرين، وإحنا من العوائل المتعاكسين وحالتنا تعبانة والإيجار هناك غالي.
عدد هذه العوائل أبو علي؟
يعني بالحوالي بالآلاف يعني.
ما هي نوع المساعدات التي تقدم لكم حاليا؟
والله لحد الآن أي مساعدات ماكو، إيجارات الشهر 300 و400 نسعى إيجارات، حفة تموينية ماكو، عيابة
نعم.
ال100,000 يعني 100,000 سنة 2006 100,000 استلمناها من دائرة الهجرة والمهاجرين، يعني ال100,000 شتوا بظروفنا هذه الخاصة، أنا عوائل ومدارس وكليات
طيب أبو علي، خاطبت الجهات المختصة مجلس محافظة الناصرية حول هاي المشكلة؟
كلهم يعرفون بهاي الحالة، مسجلين لدى مجلس البلدي والمختار ومجلس المحافظة.
شكرا أبو علي، وإن شاء الله صوتك راح يكون مسموع من قبل المسؤولين، وأهلا بك مرة ثانية في إذاعة العراق الحر.
نبقى مع برنامج نوافذ مفتوحة لمتابعة رسائل ومسجات التي وصلتنا من مستمعينا الكرام وللشباب أيضا ديار حصة في هذا البرنامج. وهذه رسالة من مستمع لم يذكر اسمه، لكن يقول أنه خريج هندسة كهرباء ولم يجد أي تعيين أو عقد لحد الآن ويطلب المساعدة. وهذه ليست الرسالة الوحيدة ديار، هناك رسائل عديدة،
عديد من الرسائل وصلت خلال الفترة السابقة، يشكون فرص عمل ومساعدة والدعم. طيب خلينا نتصل بهذا المستمع ونسمع مشكلة الشباب في بعض المحافظات العراقية.
بالنسبة لي أنا خريج هندسة كهرباء جامعة البصرة.
نعم.
ويا دائرة أروح لها، سواء دائرة الكهرباء أو أي دائرة، يقولوا لي أريد واسطة. يعني بالنسبة لي أنا ما عندي واسطة.
يعني هالشركات الخاصة هم تريد واسطات يعني؟
هم تريد واسطة، أي هم تريد واسطة. زين أنا شلون بهاي الحالة؟ يعني وين الطويل؟ ذاك يوم قاعد أستمع لبرامجكم، فقلت إذا أي مشكلة أو أي شيء ودونا رسالة أو أخذ شيء.
إن شاء الله رح نعرض لها المشكلة، ونشكرك جزيل الشكر على إرسالك الرسالة للإذاعة، ويا هلا بي.
شكرا جزيلا.
يا هلا.
سميرة، نبقى مع رسائل المستمعين وخاصة الشباب منهم، وهذه رسالة من عامر النوري من النجف، يقول أن البرنامج أهمل أكثر من رسالة بعثها، ويطلب أن لا تهمل هذه الرسالة، وطلب التحدث عن مشكلة المدرسين الشباب. خلي نتصل بالسيد عامر.
لا تجد مطالب، أرجو يعني أن منكم أن توصلوها إلى هذا المسؤولين، إنه هو بالمستوى المعاشي المعلم والمدرس وتطوير مهاراته التربوية، وثم ترسمون عملان. يعني مدرس زي مر حالة معيشية صعبة، هو قدرة المعلم والمدرس وقدرته على النهوض بواقع تطوير العملية التربوية، وبالتالي ينعكس على تطوير نفسه.
يعني هل هي هذه المشكلة الوحيدة أم هناك مشاكل إضافية؟
نعم، مو بس هي أتراد تطوير مهارات المدرس. يعني أنا لاحظ أن المدرس ما جاي، يعني الدولة ما جاي تهتم بها الوقت الحاضر.
عامر النوري من النجف، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، وأهلا بك في برنامج نوافذ مفتوحة، وإن شاء الله صوتك راح يكون مسموع من قبل المسؤولين والجهات المختصة.
نعم، أشكركم وأشكر إذاعة العراق الحر على إتاحة هذه الفرصة لنا للتحدث.
سميرة، وصلت إلى البرنامج العديد من الرسائل تسأل عن آخر أخبار الفنان كاظم الساهر، وتعتب وتقول ليش الإذاعة ما سوت لحد الآن مقابلة مع الفنان كاظم لحد الآن.
ديار، حتى مستمعينا ومحبي صوت الفنان كاظم الساهر ما يزعلون من أدنى. مراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان اختمت فرصة مشاركة الفنان كاظم الساهر في مهرجان جرش وأجرت معاه هذه المقابلة، فخلينا نسمع سوا.
هل استطاع الإعلام أن يحقق شيء لكاظم الساهر ودور الإعلام في صقل موهبة الفنان؟
الإعلام أعتقد جدا مهم لكل فنان بالعالم. الإعلام هو يعني أمنا في أن يعني في أن يأخذ المواهب ويطلقها بالطريقة اللي يستحقوها. ولكن أيضا بدوري من خلالكم يعني أوجه للشباب أنه لازم هم جهودهم بكل مجتهد نصيب لازم يكونوا بجهودهم الكبيرة أن يأثروا بعد وأكثر وأكثر. والأغنية العراقية مطلوبة جدا يعني هذا في كم كبير الآن من الوطن العربي أنه يغنوا من شعراء العراقيين وفرحانين بأغانيهم.
من هم رواد الأغنية العراقية ومدى تأثيرهم على الساحة الغنائية العربية؟
أستاذ ناظم الغزالي ومطربين رائعين البنشي وداخل حسن أعتقد كلهم كانوا مؤثرين جدا. ولحد الآن كم كبير من الجمهور العربي معجب لحد الآن ما زال فيهم وبعد سعد جابر وبعد رياض أحمد وحسين نعمة يا صدر فاضل عواد كلهم أثروا يعني ما ف... والآن الشباب ما شاء الله مجموعة رائعة طبعا ماجد مهندس عندك رضا عندك مهند محسن عندك محمد جبار عندك حسام عندي قاسم سلطان قصدي في هيثم عندك مجموعة كبيرة رائعين طبعا وأصيل المطربات الجديدات أصيل عندك شذا فأعتقد في مجموعة كبيرة الآن بالساحة.
مبدأ يؤمن بالسهر ولن يساوم عليه؟
لا أنا شوفي أنا هناك إحنا تربينا ببلدنا وتربية العراقي تتعرف فيها كيف يتربى كيف خاصة أمهاتنا كيف تربينا على أساس تعلقنا العظيم وانتمائنا لبلدنا وطننا وطننا العربي ككل مو بس وطننا بشكل خاص جرحنا الكبير الآن أنه إحنا كنا يعني نتحد بقلب واحد وأفكار إن شاء الله يعني إحنا من زمان نؤمن بحرية الفكر ومن زمان نريد الحرية أن ويعبروا عن ما يحسوا في دواخلهم ولكن بالطريقة اللي نشوفها هاي الفترة مبادئنا يجب أن نتخلي أمامنا أنه عراقنا واحد هو هدفنا واحد أنه أن نبنيه الآن ما نتخلى عن بلدنا ولا راح نتخلى ولا راح نسمح لأي بشر لأي دخيل أن يزرع هذه الفتنة أو يعمل هاي الصورة المشوهة لأن أنا كثير للأسف في الإعلام في بعض الإعلام مو كل الإعلام يعني كثير من الإعلام هم أكيد يعني يستعرضوا الواقع الحقيقي ولكن في بعض الإعلام أنه للأسف يوجه يبث الحالة أنه شوف العراقي بدأ التفرقة بين حرب أهلية وحرب هاي كلها كذب هذه كلها كذب بكذب بكذب هذه خلقها بعض السياسيين حتى في سبيل يضع مبرر أعتقد العراقيين شفتيهم أنت من منتخبنا الجميل من حقق لنا هذا الإنجاز العظيم شفت العراقيين رجال ونساء وأطفال وكلهم يعني يصيحوا عراق والرجال اللي هم رجال صوتهم الغليظ وشواربهم هالشكل طلعت دموعهم قبل كلامهم شوفي ما أحلاهم ما شوفي هذا الانتماء الجميل هذا أتكلم عنه أنا في كل لقاءات.
طيب بعد هذه السنوات الطويلة من العطاء الفني ماذا يتمنى الفنان كاظم الساهر في عام 2007؟
أنا أمنيتي بعد أن بلدي يرتاح من هذا الهم الكبير ومن هم الكثير اللي أعذبوه أمنيتي الآن هو أن تعرض الجامش إن شاء الله.
شكرا جزيلا ونتمنى أن تتحقق هذه الأمنية.
شكرا يا
فائق رسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان.
أراضي خدودها تزعل شفايفها تسبل عيونها لو لمست كفها أراضي خدودها تزعل شفايفها
في الختام أعزائي المستمعين شكرا للمتابعة وحتى نلتقي من جديد لكم من ديار بامرني
ومن سمير علي مندي
أطيب المنى
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أحرجها يا سيدي وهي بلمسة من إيدي تتحرك مشاعرها وعواطفها
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.